الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن صلاة الخوف. بالنسبة لصلاة الخوف، قد مر معنا الحديث عن الصلوات السابقة التي هي الاستسقاء والكسوف والخسوف وصلاة العيدين، ولم يتبقى من هذه الصلوات إلا صلاة الخوف. وهذه الصلاة، صلاة الخوف، هي مشروعة من الصلوات المشروعة في حق الأمة المسلمة، وشرعها باق إلى يوم القيامة ولم تنسخ. والدليل على ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوها بعده، ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعن سعد قاص وغيرهم من الصحابة، عدد منهم أنهم صلوها، وأبي موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة أنهم صلوها، فدل على أنها ليست منسوخ. لماذا؟ لأن هناك من قال بنسخها، ومن أبرز من قال بنسخها المزني من الشافعية، وأبو يوسف والحسن بن زياد اللؤلؤي من الحنفية قالوا بنسخها. وإنما قالوا ذلك لأن بعضهم كالمزني مثلا لمح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لم يصلي صلاة الخوف، ففهم من ذلك أنها نسخة. فكما تعرفون أن الصلاة أو أنهم ما صلوا الصلاة في وقتها حتى غربت الشمس، صلاة العصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة، ملأ الله قبورهم نارا، ونحو هذه العبارة التي جاءت، فصلها بعد أن غربت الشمس. والمزني يقول لو كانت صلاة الخوف لم تنسخ لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق. وهذا طبعا له تخريج، وذلك أن مشروعية صلاة الخوف كانت بعد الخندق أصلا، ومن فهم أنها كانت قبل الخندق هو الذي قال أو فهم النسخ، لكن حقيقتها هي كانت بعد الخندق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الخندق يعني في المدينة، وهذا حظر وليس بسفر، وبعضهم قال هي مشروعة في السفر دون الحظر، فرد على المزني من هذا الباب. ولمح الآخرون كأبي يوسف والحسن بن زياد اللؤلؤي أن صلاة الخوف إنما كانت لنيل الفضل، فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا حاجة لها بعد ذلك. فهذا تفسير وتخريج من قال إنها منسوخة، لكن القول هو قول جمهور وجماهير أهل العلم أنها مشروعة إلى يوم القيامة، وفعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة لها أكبر دليل على ذلك. ثم إن سببها الخوف، وهذا السبب باق إلى يوم القيامة، كالصلاة التي تقصر، فإن سببها السفر، الصلاة التي تقصر سببها السفر، والسفر باق إلى يوم القيامة. هذه الصلاة، صلاة الخوف، هي تكون بسبب ماذا؟ بسبب الخوف من العدو في وقت القتال، والمقصود هنا بالقتال القتال المباح أو القتال الواجب الذي يكون ضد العدو أو ضد الطائفة الباغية على الإمام العدل ونحو ذلك. أما القتال الذي فيه ظلم على الآخرين ونحو هذا النوع من القتال، فهذا لا يشرع صلاة الخوف. إذن الخوف الحاصل في القتال الواجب أو المباح والقتال المشروع على كل حال تشرع فيه صلاة الخوف. أما الخوف من غير القتال، الخوف في غير القتال كالخوف مثلا من سيل أو سبع أو نحو ذلك، صلاة الخوف على صور. قد وردت روايات في صلاة الخوف، من أشهرها رواية سهل بن أبي حثمة الصحابي الجليل رضي الله عنه، تلك الرواية التي رواها عنه صالح بن خوات تابعي، ورواية ابن عمر رضي الله عنه، ورواية جابر رضي الله عنه، وغيرهم من الصحابة. هذه أبرز الروايات، وإلا فالروايات تصل إلى وصلها بعضهم إلى 16 رواية، وزاد بعضهم 17 رواية، وبل أوصلها بعضهم إلى 24 رواية. نعم. هذه بالنسبة للروايات، ومن هنا تعددت اجتهادات الأئمة في الكيفية. وأما الأحاديث الواردة في هذا فهي عدة روايات حديثية تصل إلى 6 مرويات أو نحو هذا العدد. ومن هنا قال بعض أهل العلم كل ما جاء في مروي في صلاة الخوف هو صحيح، لكن الخلاف في الأفضلية، ما هو الأفضل وما هو الأقل تحركا أو تغايرا في حركات الصلاة، فحصل التفضيل من هذه الناحية. والذي عندنا هنا في الفقه الشافعي أنها على 3 أضرب: ضرب يكون العدو فيه في غير جهة القبلة، وضرب يكون العدو في جهة القبلة، وضرب لا يلتفت إلى القبلة أو عدم القبلة، وإنما يلتفت إلى التحام الصفوف وتلاحم السيوف وشدة الخوف، فهنا هذا ضرب ثالث يكون له حكمه في الصلاة. نعود الآن إلى هذه 3 أضرب لنبين كيف تكون الصلاة في هذه الأحوال. أما إن كان العدو في غير جهة القبلة، فإن الإمام يفرق المقاتلين معه إلى فرقتين: فرقة تقف وجاه العدو، فرقة تقف وجاه العدو حتى تحرس، وفرقة تصلي مع الإمام. فإذا صلت مع الإمام ركعة واحدة بركوعها وسجودها، نعم، فإنها بعد هذه الركعة تتم لنفسها بقية الصلاة، لأنها ركعتان، باعتبار أن الأصل في صلاة الخوف أنها في السفر، أما في الحضر فإنها 4 ركعات لا تقصر الصلاة، وإن صلوا صلاة خوف في الحضر لكنها 4 ركعات. فما نقوله هنا أنها تصلي ركعة ثم تتم لنفسها ركعة، نقول في الحضر تصلي ركعتين ثم تتم لنفسها ركعتين. نعم. طيب، إذن وتتم لنفسها ثم تمضي إلى مكان الطائفة التي تحرس وتقوم مقامها، وتأتي تلك الطائفة التي تحرس لتنضم إلى الإمام، فيصلي الإمام بهم ركعة التي هي الركعة المتبقية. فإذا صلى الإمام ركعة يكون الإمام قد استوفى الركعتين، لكن بقي على هذه الطائفة التي جاءت بقي عليها ركعة، فإنها تقوم وتتم لنفسها، فإذا أتمت ووصلت إلى الإمام وهو في التشهد ينتظرهم سلم بهم. إذن هذا كله لماذا؟ لتقوم فئة تحرس المسلمين. وذلك أن أول شرعية صلاة الخوف هو أن المسلمين صلوا صلاة الظهر في غزوة من غزواتهم في السنة 7، وكانت جهة عسفان أو نحو ذلك، فقال المشركون لو أننا ملنا عليهم، لكن ما دام قد فاتنا ذلك فإن عندهم صلاة قادمة، يقصدون صلاة العصر، هي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وأموالهم، فنميل عليهم عندما يسجدون. فنزلت شرعية صلاة الخوف قبل أن تأتي صلاة العصر، يعني بين الظهر والعصر، فتفاجأ المشركون أن المسلمين قد صلوا تلك الصلاة والتي فيها حراسة، فما استطاع المشركون أن يصلوا إليه. وهذا من سماحة هذا الدين العظيم، تيسيره على الناس، كما يدل دلالة أخرى على أهمية الصلاة والمحافظة عليها في وقتها والمحافظة عليها جماعة، إذ أنه حتى في حالة الخوف لم تسقط بحال. فما شأن من يتساهل الصلاة، يعني يتساهل في أداء بعضها ويترك بعضها، أو ربما تركها بالكلية. وقد توعد الله عز وجل من يصنع ذلك بقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما معنى عن صلاتهم ساهون؟ قال أهل العلم لا يعني أنهم تركوها بالكلية، بل إنهم أخروها عن وقتها، يعني حتى إذا خرج وقتها تساهلوا، فإذا خرج الوقت وربما دخل وقت صلاة أخرى بدأوا يصلون الصلاة، خرج الوقت بدون أي عذر وبدون أي يعني شيء يلجئهم إلى خروج الوقت، فكانوا ساهين عن صلاتهم بذلك. فما بالكم بالذي يتركها بالكلية؟ هذا قد جاءت الأحاديث أنه كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا كان هذا في حال الخوف، وهذه العناية الشديدة بالصلاة، وليس بالصلاة فقط، بصلاتها في وقتها الاختياري ليس وقت الاضطراب، وكذلك الصلاة جماعة، كل هذا يدل على العناية الشديدة بالصلاة في هذا الدين، وأنها ركن ركين، وهو الركن الذي يأتي بعد الشهادتين من أركان الإسلام. الضرب الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة، وهذا سيسهل الأمر على المسلمين. لماذا؟ لأن الحركة ستكون أقل، ما دام العدو في جهة القبلة الحركة ستكون أقل، فهنا يصفهم الإمام صفين، الأولى فقط أخذ فرقة وجعل فرقة أخرى تذهب إلى الحراسة، أما هنا فكلهم خلف الإمام بحيث يصفهم صفين، ثم يكبر تكبيرة الإحرام بهم جميعا ويركع بهم جميعا ويقوم من الركوع ثم يسجد. هنا إذا سجد يسجد معه الصف الأول، يسجد معه الصف الأول ويبقى الصف الثاني قائما. لماذا يبقى قائما؟ للحراسة، لأجل الحراسة. فإذا انتهى من السجدتين ورفع وقام وقام معه الصف الأول، فإن الصف الثاني ينزل للسجود معه، ينزل للسجود ليس مع الإمام وإنما ينزل للسجود قضاء، يعني كالذي يفوته الركن مع الإمام ثم يدركه، فهذا يشبهه تماما، فاته السجود يذهبون ويقضون السجود، فيسجدون ثم يلحقون الإمام في الركعة الثانية مع الصف الأول، ثم يصنع في الركعة الثانية هكذا، ولكن في هذه الحالة الذي يسجد معه في الركعة الثانية هو الصف الذي لم يسجد معه سابقا، اللي هو الصف الثاني. طبعا الصف الثاني قالوا يتقدم محل الأول ويرجع الأول محل الثاني، بحيث إذا سجد بعد ذلك يسجد معه يعوض ما فاته، ويكون بدل الصف الأول الذي سجد في الركعة الأولى، هؤلاء يسجدون في الركعة الثانية ويتمون كذلك ويسلم بهم معا. هذا بالنسبة إذا كان في جهة العدو، إذا كان العدو في جهة القبلة، وكما تلاحظون الحركة في هذه يسيرة جدا، خلاف تماما الحركة في الصورة الأولى التي يكون العدو فيها في غير جهة القبلة. الضرب الثالث أن يكون ذلك في التحام الصفوف وضرب السيوف وشدة الخوف حتى تختلط الأمور، فهنا لا يلتفت إلى قضية القبلة وعدم القبلة وكذا، لأنه لا يمكن أن يصلى في ذلك جماعة. فهنا يأتي قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هنا يأتي قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فيصلون راجلين وراكبين، فمن كان يقاتل راجلا صلى راجلا ومن كان يقاتل راكبا صلى راكبا. وطبعا الصلاة هنا لن تكون فيها يعني لن يكون فيها ركوع كامل أو سجود كامل، وإنما بحسب الحال، فمرة يسجد إيماء ومرة يمكنه السجود فيسجد ومرة لا يمكنه لا ركوع ولا سجود فيومئ إيماء وهكذا. وقد يستقبل قبلة وقد لا يستقبلها، ليس بالضرورة أنه يمكنه استقبال قبلة، فيجوز ذلك منه كله. وهذا أيضا يدعونا إلى العودة والتكرار لقضية العناية بالصلاة، وأنها لم تسقط عنهم بحال من الأحوال. نعم تسقط بعض الأركان، يسقط بعض الشروط، يمكن هذا أن يسقط، لكن الصلاة لا تسقط. بينما بعض العبادات قد تسقط بالكلية عن المكلفين، كالحج مثلا قد يسقط عن من لم تتوفر فيه الاستطاعة، إلى أن يموت الإنسان وهو لم يحج لأنه غير مستطيع ولا يكلف بذلك. الصلاة لم تسقط بأي حال من الأحوال، لا في حال المرض ولا في حال الخوف. فقد دل على هذه الصلاة ومشروعيتها القرآن والسنة. أما السنة فقد أشرنا لكم إلى بعض الأحاديث في هذا الباب. وأما القرآن فهي الآية المشهورة المعروفة في سورة النساء بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. وقد عرفتم صفاتها من خلال ما جاء في السنة، خلال ما جاء في السنة تنوعت الصفات بحسب ما جاء في السنة. بقي مسألة فيما يتعلق باللباس، وما علاقة ذلك في هذا الموطن؟ الحقيقة علاقة ذلك أن اللباس يتعلق بالصلاة عموما. منذ أن تكلمنا عن شروط الصلاة ومن شروطها ستر العورة، فبعض الفقهاء يتكلمون عن أحكام اللباس هناك، لكن بالنسبة للترتيب الشافعية يتكلمون عن اللباس هنا كأنهم لمحوا ختام الصلوات، كأنهم لمحوا ماذا؟ لمحوا ختام الصلوات بهذه الصلاة، صلاة الخوف، فتكلموا عن اللباس ليشمل جميع ما سبق من الصلوات. بالنسبة لللباس وباختصار يا إخوة، مر معنا لمحة عن ذلك عندما تحدثنا في الأواني، آنية الذهب والفضة وكذا، وربما تطرقنا لللباس في ذلك الحين. وهنا نجمل القول أن نقول إن اللباس كما لا يخفى عليكم يتعلق بالحرير والذهب، يدور بين الحرير والذهب، فما كان من يعني في حق الرجال فيحرمان كلاهما، الحرير والذهب من اللباس يحرمان على الرجال، وبالمقابل يحلان للنساء، هما حلال للنساء حرام على الرجال بالنسبة للباس الحرير والذهب. نحن نتحدث الآن في باب اللباس، انتبه، وليس في باب الآنية. باب الآنية شيء وباب اللباس شيء، قد يتفقان في تحريم شيء معين وقد يختلفان. ومما هو معلوم من قاعدة الشريعة أن باب اللباس أضيق من باب الإناء، أضيق من باب الإناء، يعني باب الإناء أوسع. فما معنى أضيق؟ يعني يشدد فيه أكثر، بحيث قد يحرم على النساء من آنية الذهب ما لا يحرم من اللباس، وقد يحرم على الرجال في آنية الذهب ما لا يحرم على في اللباس أيضا، باب اللباس أوسع. فيحرمان أقصد الذهب والحرير على الرجال وهما حلال للنساء. يبقى عندنا مسائل وهي اليسير منهما. اليسير منهما بالنسبة للذهب قالوا لا يحل يسيره ولا كثيره، طبعا هنا مقصود الرجال لأنه قد قررنا أن النساء حلال لهم، لا يحل للرجال الذهب، لا يسير يعني يسير لا يسيره ولا كثيره. وأما الحرير فقالوا إنه يحل منه قدرا يسيرا، مقدر بقدر إصبع إلى أصبعين إلى 3 إلى 4 أصابع كما جاء في الحديث، بحيث يكون تابعا بهذا المقدار في اللباس. وما زاد أو كان في العرف أنه كثير فهذا لا يحل، بمعنى أنه إذا كان مع ثوب آخر ليس بحرير، يعني عندنا ثوب فيه حرير وغير حرير مختلف، كتان صوف فطن مع حرير، فينظر أيهما أكثر فالحكم له، أو يغلب جانب الحرير احتياطا. لكن إذا الحرير كان فقط بمقدار أصابع تبلغ إلى 4 أصابع فهذا لا حرج فيه أصلا، إنما إذا كان أكثر من ذلك وكان مختلطا مع غير من الكتان والفطن والصوف، فأي الحكم لماذا؟ الحكم إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، قالوا بالقاعدة الفقهية إذا اجتمع الحلال والحرام فغلب الحرام احتياطا، احتياطا وتبرئة لدينه. هذا بالنسبة للذهب للحرير. أما الذهب فيسيره وكثيره الحرام، اليسير من الذهب، يعني مثلا لو عندك خاتم ذهب، والخاتم صغير يكون في الأصبع وهو من ذهب هذا حرام، لو عندك قنطار ذهب بالنسبة للرجال أيضا حرام لا يجوز، ساعة من ذهب لا يجوز، كل هذا من اللباس المحرم على الرجال. بقيت مسألة وهو الذهب التابع، الذهب اليسير التابع وليس المستقل، أن الخاتم الذي ضربنا به المثال هذا مستقل، لكن الذهب التابع اليسير، فبعض العلماء قال حتى التابع اليسير منه حرام، وبعض العلماء قالوا لا، بالنسبة لليسير من الذهب لا يحرم إذا كان مقطعا، فقد يكون خيط أو خيطين أو كذا في الساعة مثلا، الساعة مثلا قد يكون فيه شيء يسير من إطار أو
مطعم يعني شيخنا
ونحو ذلك، ها؟
يكون مطعم تطعيم يعني شيء بسيط.
أي نعم هذا هو شيء بسيط، فبعضهم أحل هذا كشيخ الإسلام ابن تيمية، فهم من مجموع الحديث أنه يحل التابع اليسير. وأما اليسير من الذهب الذي حرم وحرمه العلماء هو من كان مجردا مستقلا، لأنه جاء في الحديث ولا ماذا قالوا ولا خريدة، ولا خريدة لما قيل له في يسير الذهب. منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى أنه قال ما يحل شيء ولا خريدة. تعرفون ما معنى خريدة؟ قالوا الخريدة هذه أصلا اسم لعين الجرادة. الجرادة تعرفون الجرادة عينها ما مستوى حجمها؟ صغير جدا أليس كذلك؟
نعم.
هذا عين الجرادة صغير جدا وهذا يسمى خريدة في اللغة العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يسير الذهب حتى بقدر خريدة. طيب وهناك نصوص تدل على أن المقطع وكذا قد يجوز، فكيف جمع بينهما العلماء؟ قالوا الذين أجازوا طبعا فرقوا بين يسير التابع ويسير المستقل، قالوا المقصود ما كان مستقلا فيحرم حتى القدر الخريدة وما كان تابعا يجوز. وبعضهم أطلق وقال كله لا يجوز لا تابعه ولا مستقلا. فهذا ما يتعلق بالتحريم، إلا أنه في حال الحاجة، في حال الحاجة يجوز لبس الحرير للرجال في حال الحاجة. ما هي الحاجة؟ أن تكون هناك حكة مثلا بالإنسان، حكة أو جرب أو يحك جسمه أو كذا، فما يستطيع إذا لبس أي ثوب يؤذيه، فهنا للحاجة جاز أن يلبس ثوب الحرير حتى يذهب ما به من الحكة.
فهنا الحاجة وزن الضرورة. لخص الرسول عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير.
بالضبط. الصحيح في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز للزبير بن العوام وأجاز لعبد الرحمن بن عوف اللي بحكة كانت بهما، أجاز لهما لبس الحرير، لكن كما قلنا للحاجة، بمعنى يعني أن المسألة ما وصلت للضرورة بل ما دون ذلك جاز. فبالضرورة من باب أولى، الضرورة من باب أولى. فإذا قلنا للحاجة يجوز معناه أن الضرورة من باب أولى، لأن تحريم الذهب بالنسبة لتحريم الذهب والحرير، أنا أسألكم الآن هل هو تحريم مقاصد أو تحريم وسائل؟
هذا هو كان سؤالي شيخنا، أنه يعني هل هناك علة تحريم منصوص عليها يعني واضحة بينة هو استنتاج؟ طيب. يعني
بالنسبة لعلة التحريم ثم نرجع للجواب السؤال، علة التحريم هي ما يورثه هذا الأمر من ذهب وحرير، يورثه من تكسر في أخلاق لابسه، ويعني تشبه بالنساء، فإن ما يورثه من تذلل ومن كما يقولون يعني تغنج أو كذا من الأشياء التي لا تليق بالرجل. حرم الإسلام على الرجل هذا الأمر لأنه يورث أشياء تليق بالنساء ولا تليق بالرجال، فكان من يصنعه يتشبه بالنساء من هذا الباب، والمتشبه بالنساء قد لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما شدد فيه ولعن فيه لماذا؟ ولعن لأجله لما فيه من الأخلاق المكتسبة من هذه الأمور التي لا تليق بالرجال. ومن هنا قال بعضهم هل الصبي الذكر يلبسه أو لا يلبسه؟ بعض الفقهاء أحل ذلك وقال هو غير مكلف، لكن الأحسن أن الإنسان حتى الصبي لا يعوده على هذا إطلاق، لا يعوده على هذا إطلاق. نعم. لا سيما أن بعض العلماء نهى عن حتى الصبي، قال ينهى عنه، والآثم في ذلك وليه وليس الصبي، إنما الآثم وليه. طيب نعود إلى هل تحريم الحرير والذهب تحريم وسائل أو تحريم مقاصد؟
مقاصد.
يعني إنما حرم لأنه ذريعة إلى ما قلناه، ذريعة إلى السرف والخيلاء، ذريعة إلى التضعف والتذلل والتكسر الذي هو قد يكون من شيم النساء، وذريعة إلى الشهوة. والمرأة عندما تلبس الذهب والحرير تكون مدعاة أيضا يعني شهوة، فهنا يعني لا يليق هذا بحق الرجال ولا بطبعه، فهذا كله حرم سدا للذريعة. والدليل أنه لما جاءت الحاجة أبيح، لما جاءت الحاجة أبيح. فمن عنده مثلا حكة لبس ثوب الحرير، من عنده سن مكسور وما استطاع أن يركب عظما لأنه يتعفن مثلا، أو عاجل من العاج، أو مثلا فضة لأنه يتعفن، فما ذهب من سنه أو من أنفه ولم يجد سبيلا إلا الذهب، فإن له أن يعني يستبدلها بذهب. تمام. فهذا وعندنا قاعدة تقول ما حرم تحريم الوسائل أو سدا للذريعة فإنه يباح عند المصلحة الراجح، بخلاف تحريم المقاصد. تحريم المقاصد هذا الذي يحرم تحريم مقاصد، هذا لا يمكن أن يباح بحال إلا في حال الضرورة فقط. أما ما حرم تحريم الوسائل فإنه بمجرد وجود حاجة يباح. وأما الفضة فليست ممنوعة من الرجال، الرجال يجوز لهم أن يتمتعوا بلبس الفضة، فيتخذ خاتما من فضة مثلا، لا حرج. هذا نكون قد انتهينا حقيقة من باب اللباس. ومن أسماء الحرير، من أسماء الحرير في السنة أو في لغة العرب قد وردت السنة بهذا، الإبريسم. والإبريسم هو حرير، ويقصد به الحرير الخالص، الحرير الخالص اللي نقول نحن إيش 100%. ونجد من أسماء الحرير أيضا الديباج، وقد يكون في أسماء أخرى فاتتني الآن. وعلى كل حال لما استدلوا هم بجواز اليسير من الحرير الأصبع والأصبعين وكذا، هو بسبب وجود الأحاديث في هذا الباب، وبالجبة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكفوفة مكشوفة بالنسبة للكمين، والكفة هذه التي في طرف الكم اليسيرة كانت من حرير تمام، وأيضا ما كان في طرف الجبة في فتحتها أو كذا في محل الزرار أو نحو هذا كانت بالديباج، كانت بالديباج. فهذه الأطراف كما ترون كانت مطرزة أو مطرفة في حرير، فاستدل من استدل من العلماء على أن تابع اليسير من حرير لا بأس به، والحمد لله هذا من الساعة بالأمن. من اللباس المحرم لباس الشهرة، لباس الشهرة الذي قد يلبس لباسا يلتفت الناس إليه ويرتفع ترتفع أبصارهم إليه، وهو إنما تقصد بهذا أن يلفت الناس إليه، هذا يسمى لباس شهرة، وهذا محرم لا يجوز، منهي عنه، حتى لو لم يكن حريرا ولو لم يكن ذهلا وكان لباس عادي لكنه شهرة فلا يجوز له أن يلبسه المرأة حتى المرأة. بالنسبة للباس أنه قالوا يكون طول المشروع، الطول المشروع، فلباس المرأة أبيح لها أن ترخيه شبرا، فإن أبت وأراد أن هذا فذراع ولا تزيد على ذلك، فإذا زادت المرأة في إرخاء الثوب على ذراع كان ذلك إسبالا في حقها فلا يجوز. ومنه ثوب العرس هذا الذي اشتهر في الغرب حيث يكون له ذيل طويل جدا تجره وراءه، هذا لا يجوز لأن فيه شيء من الخيلاء وفيه شيء من الإسراف، فإنما أبيح لها أن ترخيه شبرا فقط، وإن أبت فلتزد إلى ذراع ولا تزيد كما جاء في الحديث. لماذا؟ هي أرادت الستر، فالستر يتم بالشبر، وقد تحتاج إلى ذراع ليتم الستر كاملا وتجره خلفها، وقد يأخذ شيء من التراب من كذا لا حرج يطهره ما خلفه، والستر أولى من المفسدة الحاصلة من التراب في الثوب. وأما الرجل فإنه لا يرخي ثوبه تحت الكعب، يلبس ما شاء إلى الكعب، أما إذا كان تحت الكعب فيكون ذلك من الإسبال المحرم، لا سيما إذا قارنه خيلاء وكبر، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار ولا ينظر الله إليه ولا يكلمه إلى آخر. فينبغي أن نعتني باللباس في الحدود التي أحدها الله لنا.